إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الرذولة أن يأنف المرء الدناية، ولا يصير المرء بهذه المثابة إلا إذا كان أبوه كذلك. إحنا عاصرنا جميع الهزائم المعاصرة، وآباؤنا عاشوا في ظل الاستعمار فترة طويلة مع قلة العلماء الداعين إلى الله وكثرة الانحلال الذي يبثه الأعداء في مجتمعات المسلمين، وعدة أمراض جعلت الآباء ينقلون الضعف والوهن إلى أبنائهم. وأنت تلاحظ هذا حتى على مستوى المدارس، يأتي الولد الصغير يشتكي إلى أمه أو يشتكي إلى أبيه إن زميله ضرب، يقول له ما ضربتوش ليه؟ ضربوا على قلب. يطلع الولد عدواني، ويطلع الولد متصور إن القوة هي وحدها التي تستنقذ له حقه. ما علموه أن يذكر ضاربه بتقوى الله. قل له اتق الله، ابنك بيضرب ابنه. يأتي الولد يشتكي لك، علم ولدك المضروب أن يقول لضاربه اتق الله. وقل له اتق الله، هو لا يفقه معناها لكن سيكون لها الأثر البالغ بعد ذلك. هذا المعنى الخليق بالتجديد والإحياء لا يكون إلا بالنظر في مثل محترمة، لأن كثيرا من الناس فقدوا في الواقع المثل المحترم. أنا أقدر إخواني لما يأتي الواحد منهم يصافحني بقوة، لأنه يراني وأمثالي من الدعاة آباء لهم بعدما فقدوا آباءهم في الواقع. أبوه المفروض أنه يعلمه الفضيلة ويدفعه إلى مكارم الأخلاق ويصر إن هو ملتزم ومتزن ويصلي ويرضي الله. أبوه هذا هو الذي يطرده من البيت، وهو الذي يطلق أمه لأن الولد مثلا أعفى لحيته أو أن البنت غطت وجهها، فينظر الولد فلا يجد أحدا يقتدي به. أهذا هو أبي الذي أقتدي به؟ أهذا هو أبي الذي جعل الله عز وجل في عنقه أمانة فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية: أدبوهم وعلموهم. هذا الالتزام وهذه الصلاة التي يفعلها ولدك لست سببا فيها، إنما السبب من غيره، من الدعاء أو من الأصحاب الصالحين إلى آخره. فالله عز وجل جعل في عنقك أمانة، وأمانة ثقيلة، هو لم يشرفك بالقوامة إلا أن في مقابلها أمانة، يعني ما خلتش أنت القيم عشان تكتم نفس المرأة وتمسك العيال تجري فوق، لا، ما أعطاك القوامة لتتفرعن عليه. القوامة ده تشريف فعلا، أن يكون كلامك ماضٍ وكلمتك اللي تمشي ومفيش حد يكسر كلامك، بس في مقابل هذه العطية في واجب. الواجب قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يرق قلب واحد منهم لصراخ صارخ أبدا. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فهل أعددت الجواب لهذا اليوم؟ رزقتك ولدا ورزقتك صحة ومالا، فماذا فعلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يؤتى بواحد من هؤلاء اللي واخد الدنيا بالطول والعرض ولا يقف عند محرمات ولا يفعل واجبات ولا الكلام، كل ما تيجي تكلمه يتكلم في الدين احسن منه، وما يحلوش كلام الا في الدين، ولسانه كبرين في الدين، ويتهم اهل العلم جميعا بالجهل والغباء وفوش حاجة، وانا فاهم الدين واب قلبي ابيض زي اللبن الحليب، وتروح يقول لك انت بتصلي صحيح تروح الجامع لكن انا قلبي ابيض منك وادخل الجنة قبلك. يتألون على الله ويفتتون على الله عز وجل. امثال هؤلاء واحد شريح عشان تعرف اللي وراه. قال الله عز وجل له اي فل، اي فل اختصار يا فلان، الم اذرت ترأس وتربع وازوجك من النساء واركبك من الخيل فاين شكرك؟ اذرك ترأس، كنت رأسا مهاب الجانب، ما يستطيع احد ان يضع لك كلمة، وتربع في المربع في الجاهلية كان الجماعة في قبيلة من القبائل اذا اغاروا على قوم وغنموا اموالهم يقسموا الاموال دي وياخذوا منها الربع ويدوها لسيد القبيلة ليضيف بها الضيف ويقوم بها على نوازل الحي، فلوس مركونة للضياف حتى ما تصرفش من جيبه، ده اسم المرباع. ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك الخيل فأين شكرك؟ قال أي رب نسيت، قال اليوم أنساك، نسيت بمنتهى البجاحة، يقول نسيت أنت ما خلقت إلا لتكون عبدا، نسى الوظيفة الأولى والأخيرة له. فنحن نحتاج إلى جيل من الآباء يعرف شعار المرحلة ورب أولاده على الشجاعة وعلى صفات النبل. لا تعلم ولدك الجب ولا تعلمه الكذب ولا تعلمه البخل، هو بكره يعرف كل حاجة. النهارده لما انت تعلمه على النبل وكرم الاخلاق وان هو يعفو عن الناس، بكره لما يكبر هيعرف يتصرف ازاي، حتى لو انت كنت قلت له اتعود على السماح قول له الله يسامحك، بكره يعرف يخلص طارق. لكن لست انت الذي تعلمه صفات الجب وتنقل اليه ضعفك، لا، احنا في امس الحاجة الى القوة العملية، القوة العلمية اللي هي البصيرة. والبصيرة دي كما قلت لا تتحقق الا بخمسة اشياء: ان تعرف ربك وفاطرك باسمائه وصفاته، وده لا يتأتى لك الا اذا علمت مذهب السلف الاول، مذهب القرن الاول، كيف كانوا يعبدون الله عز وجل. في ترجمة سهل بن عبد الله التستري كان خاله الحسن ابن ثوار يعلمه اذا نام أن يقول الله مطلع علي، الله يراني، وأمروا أن يقول هذه الكلمة عند منامه مع بقية أذكار، أذكار الموظفة لأذكار النوم المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يقولها في الأول ثلاث مرات، خد فترة ثلاث مرات، سبع مرات، كل شوية يزود له حتى ظل سهل يقولها سبع سنوات. طبعا مش بيقول الله مطلع عليه الله يراني وعمل همبك يصبح الصبح كده همبك ويملى الدنيا، لا، هو يقول هذه الكلمة يذكر نفسه بها وتترسخ في فؤاده مع القيام بما أوجبه الله عليه من الواجبات والأخذ بقدر ما يستطيع من المستحبات. بعد انتهاء المدة قال له يا سهل، إذا علمت أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك أتقيم على معاصيه؟ قال لا. قال فلزم. لما يكون المؤدب مثل هذا يطلع اللي تحتها رجل. في راوي ثقة إمام اسمه عمر بن ذر، كان له ابن اسمه ذر، يبقى ابنه ذر ابن عمر بن ذر. فذر ده مات في حياة أبيه وهو حيدفن، قال والده عمر اللهم اغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقي، واغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقي. فقالوا له كيف كان ولدك لك؟ قال ما تركني أمشي قط وحدي، فإن كان في الليل كان أمامي، وإن كان في النهار كان ورائي، وما صعد سطحا قط أنا تحته. يطلع على ركبوه برجليه. هو الأدب ده أخذوه منين؟ أخذوه برضو من الجيل الفريد، جيل الصحابة. في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب كانت داره مكونة من دورين، أبو أيوب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصعد إلى فوق، يطلع الدور الثاني. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغشاني أصحابي، كل أصحابي بيجوني، فده أرفق بنا لان هكون في الدور الثاني، كل واحد عايز يجيل هيطلع فوق هيجرح البيت من تحت، فيبقى الافضل ان انا اكون تحت. خلاص نزل ابو ايوب على رغبة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين في الليل، عملية لم تستمر وقتا، في الليل ابو ايوب الانصاري قال فبينما انا امشي اذ فزعت وقلت انا امشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ ازاي انا رجلي تبقى فوق وراسه تحت، تبقى رجلي اعلى من راسه؟ لا، انا ما استحملش المسألة دي. يعمل ايه بعدما قفز هذا الخاطر الى عقله؟ انزوى هو وامرأته في ركن طول الليل، مش قادر يمشي، كل ما يمشي انا رجلي فوق وهو تحت ما يقدرش. اول ما صبح الصبح نزل، قال والله يا رسول الله لا اعلو سقيفة انت تحتها، اصعد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فوق، وكانوا يرسلون اليه الاكل طعام ولا ياكلون الا بعدما ياكل، فيتحرون مواضع اصابعه وفمه فيأكلون منه، يشربون من نفس الموضع، حتى أرسل إليه ذات يوم صوما أو بطلا فلم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو أيوب قال فزع. إيه سر الفزع؟ أنه لم يأكل من الثوم أو البصل يبقى حرام، قال ما حاملين نأكل فيه. فصعد إليه قال يا رسول الله أرسلت إليك ثوما أو قال بصلا فلم تأكل منه أحرام هو؟ قال لا، لكني أنادي من لا تنادي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يأكل بصل يأتي جبريل عشان يقول له القرآن، حيأذي جبريل، وهو الوفي الصادق الود الذي لا يؤذي صاحبا له قط قط. ما علمناه صلى الله عليه وسلم آذى أحدا قط. فيوم يحرم نفسه من المباح حتى لا يؤذي صاحبه. فيقول أبو أيوب بعدما علم أن البصل عليه ليس بحرام وأنه لم يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة، قال لا جرم أكره الذي تكره، حتى لو كان حلال لي بس انت بتكرهه وانت حبيبي انا مش هكره لاني بحبه، ولا استطيع ان اتصور شهوة بدونه. وهي دي علامة المحبة. وانت راقب المسألة دي في ولدك، انت بتبقى جايب الاكل الشهي وعايز تاكل منه، واول ما تلاقي العيال نازلين ياكلوا كده وبتاعه على طول تلاقي قلبك اتقفل وشهوتك راحت وكل سعادتك ان هما بياكلوا. حب الوالد طبع، فرحان ان ابنه الذي يحبه طبعا اكل وشرب، وده كافي عنه. فلما يقول ان ابنه ما صعد على سقف وانا تحته، اخذوا هذه المعاني وتعلموها من ابائهم. الاباء بكل اسف يقول لك اذا كبر ابنك خويه، خويه يعني نبقى اخوات. تلاقي الولد يقول له عم الحاج، واطلع من دول يا عم الحاج، كنت فين يا عم الحاج، رحت فين يا عم الحاج، جيت منين يا عم الحاج. خلاص الاخ مش ممكن يزعق لاخوه، الاخ مش ممكن يضرب اخوه، الاخ مش ممكن يخاصم اخوه. هذا هو الذي حدث بين الاباء والابناء، بقى بيسهل على الولد ان هو يضرب ابوه ويخاصم ابوه ويشتم ابوه ولا يوقره. المثل ده اذا اردنا ان نستخرج له معنى صحيحا، نستخرج له المعنى من قصة ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل عليه السلام، لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. مش انا ابوك وانت كده الولد اخرس، لا خويه فانظر ماذا ترى. في القرارات المصيرية كبر ولدك وشركه، وقبل ما تيجي الطامة الكبرى اعمل له اختبارات. اقعد انت وهو قول لي يا بني، فرض كده ان شارون دخل علينا وان اليهود دخلوا علينا في ديارنا، ماذا نفعل؟ ممكن يقولك اهرب، اشوف حتة كده جحر وانزل فيه، يقول اي حاجة. وخذلك انت الصحاح له، تهرب ازاي يا ابني؟ طب انت لما تشوف ده داخل علشان يغتصب اخته ولا يغتصب مراته ولا يغتصب امه وحيقتلها او يزني بها، انت ترضى بالكلام ده؟ يقول لك لا. يقول لك تعمل ايه؟ يقول لك ادافع عنه لحد ما اموت. تقوم تعظم هذا الكلام الجميل باحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام، من قتل دون اهله وماله فهو شهيد. يقول بارك الله فيك يا بني، لا تسلم اهلك وما فيش مانع تكون محضر. ما انا بقول لك السالك الى الطريق لازم يكون منتبه، عارف السكه اللي ماشي عليها وعارف افاتها اللي هي القوه العلميه. بقاش جاهل باخلاق السلف ولا بصفات السلف، يكون عنده حواديت حواديت، بدل ما اقول له برجل مكلوخه وبالسلكين وطلع من الخرج والكلام ده، واوعى الكلب واوعى العو والكلام ده، لا يحضر بقى كلام محترم شويه ويربي عياله محترمين. ما يطلعش الولد يخاف من هبهات الكلب. طب ده لازم كان بيعمل ايه ده؟ لا لازم يكون عندك شويه حواديت كده وتقول للولد النعانه ديت عن طريق اسئله، وتبرز له ان الدفاع عن الاهل، الدفاع عن المال، الدفاع عن الشرف كله شرف. ده مره اخو معاويه بن ابي سفيان عن بكر في ايام خلافه معاويه رضي الله عنه. فعنبسة ابن ابي سفيان له ارض واسعة كده وعايز يوصل لها قناة ماء، لكن هو لقى ان في السكة ارض لعبد الله بن عمرو بن العاص يقال لها الوهر، فهو حيلف اللفة دي كلها علشان يفتح قناة لارضه. هو لو دخل في ملك عبد الله بن عمرو بن العاص هيختصر المسافة، زي اللي كده ايه رأس الرجاء الصالح وقناة السويس. هو هيخرم ملك عبد الله بن عمرو بن العاص الحجة صح مسلم، هيعدي وهتبقى القناة بسيطة وسهلة، مش هيعدي هيلف. فقال للرجالة بتوعه احفروا. فعبد الله بن عمرو العاص اول ما شاف المسألة دي نادى مواليه وخدمه واولاده، قال البسوا دروع الحرب، البسوا دروع الحرب. طب انت هتقاتل على ايه يا عبد الله وانت راجل طول عمرك بتاع ربنا، ويوم زفافك ساب مراته وقعد يصلي للصبح من شدة ما يجد من الاقبال على الله، حتى قالت المرأة التي علمها اهلها الحياء لما عبد الله عمر بن عاص سألها ايه اخبار عبد الله، قالت نعم العبد لربه. فبتاع ربنا ده لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، مش اللي بتقول لك العاده السريه عند النساء ومتعه العاده السريه والكلام ده، دي نساء الحياء يا اخوانا لا يعلم. الانسان بيتولد عنده حياء، بنت الصغيرة اللي سنها 3 سنين لو رفعت طرف ثوبها بتسجله، التي لا تعرف شيئا عن هذه المعاني هي بتسجله كده، تسجل ثيابها، فتقول عبد الله نعم العبد لربه ولا تجرح زوجها. اللي شغال في العبادة الشغل ده بيقول للخدم والموالي البسوا لبس الحرب، ليه؟ هنقاتل. فلما علم عنبسة ومن الرسول بتاعه وعبد الله بن عمرو العاص ان هو هيحارب، ومعاويه بن ابي سفيان بعت لعبد الله بن عمرو فقال له انا مصر على المسالات، انا ساقاتل، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجه يجيب دليلها عشان يبقى عنده مشروعيه، عنده مشروعيه وعنده مصداقيه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. أحكي الحكاية للولاد، وإنني إذا جاء غازي معتدي فقاتل أنه لا جناح علي، إن كان عندي صبر وعندي قوة وعندي استغناء وترك أيضا لا جناح علي، زي مسألة التداوي وترك، مسألة الدفاع عن المال، واحد جاي هياخد مالك، انت شفت كده بينك وبين نفسك، بس مش هتقدر عليه. وان انت ما عندكش قدرة على انك انت تقاتل، وما عندكش جرأة على انك انت تتبهدل، فتركت المال، جاز لك ذلك. إن قاتلت ولو قتلت جاز لك ذلك. زي التداوي كما قلت وترك التداوي. فأنت رجل عندك علم، عايز تترك العلاج قوة يقين في الله عز وجل واحتساب في الصبر على المرض نكذا، ولا يقال نقض الأسباب وترك الأخذ بالأسباب، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض مرض الموت فقالوا له نأتي لك بطبيب، قال الطبيب أمرضني. وفي رواية قال إنه قال لي أنا فعال لما أريد وترك التداوي. كذلك أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى، حمى طيب الإنسان لها فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم إن ذنوب العبد تتحات كما يتحات ورق الشجر، وقال الحمى هي حظ المؤمن من النار، حظ المؤمن من النار. فأبي بن كعب لما سمع المسألة دي دعا على نفسه بالحمى، لكنه اشترط على ربه ألا تصده عن جهاد أو عن صلاة الجماعة. فكان الواحد إذا اقترب من أبي بن كعب وحط إيده كده عليه يرفع إيده على طول من سخونة جسم. طب نفهم إيه من الاستثناء بتاع أبي؟ إلا أن تصدني عن كذا وكذا. نفهم منه أن المرء إذا مرض مرضا قويا لم يستطع معه أن يصلي كما ينبغي أو يقوم كما ينبغي أو يقوم بما أوجبه الله عليه كما ينبغي، في هذه الحالة قد يتوجب عليه العلاج. لأن لا يوجد أي معنى أن يفضل يقول آه 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 شلوني حطوني صلي مش عارف أصلي مش عارف أركز في الصلاة. لما تضيع الصلاة صبر إيه اللي ترضاه عليه؟ لا، في الحالة اللي زي دي بنقول لك لا، تداوى وأقم الصلاة خير من صبرك على المرء. يبقى إذا متى يترك المرء الأسباب في مسألة العلاج ونحوه؟ إذا كان قوي القلب قادرا على الصبر وفي نفس الوقت يأتي بما أوجبه الله عليه. مش هيقدر على المسألة دي يبقى يتداوى، يتداوى حتى يفعل إيه؟ ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. المعاني دي احنا بنكبرها عند الولاد، ولكن هذه المعاني بطبيعة الحال تحتاج إلى شيئين. الشيء الأول إلى رجل محب حتى لا يغفل. حياته كلها الصحابة وحياتهم السنة وحكايات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، دائم السماع دائم القراءة، وهذا لا يكون إلا بحب ورجل عارف سكت. الحاجة الثانية التذكير المستمر. يبقى عندنا حب وعندنا علم، كل المعاني الفاضلة علمها ولدك، بكرة هو يعرف الصح من الغلط، لكن لا تعرفه الخطأ، لا تعرفه الخطأ. فلما نقرأ بقى قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال، نعرف ان في بعض المؤمنين ليسوا على هذا المثال القوي، لكن لا تعدم منه خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يبقى المسألة مسألة موازنات، المرأة جيدة وفاضلة ومطيعة لكن عصبية، فأنت تكره منها العصبية، تكره منها علو الصوت، ثم تتذكر وفاءها وحرصها عليك ومحبتها لك وإنها بتوفر عليك وبتحضن عليك والكلام ده، أول ما تتذكر تحط المسألة دي وبل بعضها وتعمل مقاصة على طول قلبك يصفو من ناحيتها. يبقى المؤمن مش رجل، لكن ستراه نافعا في مكان آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. ستجده عالما مفتيا منظرا حربا نارا على أهل البدع، لكنه في ميدان القتال لا يثبت. عثمان بن عفان رضي الله عنه لم تكن له شجاعة عمر، لكن عثمان رضي الله عنه كان رجلا قرآنيا صرفا، وكان رجلا عالما، وكان رجلا حليما، تعمل عبوديته في هذه المعاني توصل إلى الذروة. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن عثمان كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه أبو بكر وعمر وكان كاشفا فخذه، فلما قيل عثمان بالباب اعتدل وجمع ثيابه، فقالت يا رسول الله فعلت مع عثمان ما لم تفعله مع أبي بكر وعمر؟ قال إن عثمان رجل حيي لا يبلغ حاجته إذا رآني على ذلك، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ حيدخل إليه مكشوف الفخذ يعدل الناس، يقول أنا جيت في وقت غير مناسب، كان نايم، أنا صحيت وأفزعت، أنا عملت وعملت وعملت. فانظر إلى الوفاء في الصحبة حتى يسقط عنه هذا الحرج ولا يحوجه إلى اعتذار يعتذر في هيئته. تصل مرة بواحد لمسألة مهمة، وكان الوقت يعني ليس بمتأخر جدا، فالعادة في المجاملات، معلش أنا صحيتك، قال لي وفعلا أنا كنت في سابع نومة وانت صحيتك، طيب أنا آسف أكلمك بكرة، وهي مصلحته هو، لما اتصلت به الا لان اللي فيه مصلحه، هو ده مفيش فيه رعايه للصحبه. طب انا اقول لك على حاجه بعض الناس بيقع فيها وليس فيها رعايه للصحبه، انت بتتصل بواحد، كتير من الناس بعد ما يخلص المكالمه هو اللي يقفل الاول، هو انت بتقفل الاول ليه؟ ده انا اللي طالب وانا اللي بدفع الفاتوره، مش انت ليه على طول السلام عليكم تقوم حاطط انت الاول؟ هذا ليس من حقوق الصحبة. هتقول لي المعنى ده جبته منين؟ او هل له دليل؟ ايوه له دليل. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا لقي احدا فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الاخر هو الذي ينزع. يفضل ماسك ايديه كده، ربما يكون الرجل الاخر له حاجه انه يفضل ماسك ايده. انا رجل بختص، ممكن يكون في بعض معاني انا عايز اقولها، قلت بعضها وعمال افكر في المعنى الثاني اللي هقوله، ما افاجئش وانا بقول السلام عليكم وهبت السماعه في وشي. شوف حقوق الصحبه تصل الى مثل هذا الحد، يبقى الواحد منتبه الى المعالي ومكارم الاخلاق الى هذا الحد، ده عايز اب كل عيوب، كل حواسه عيوب، مش اب غافل عن اولاده، اب شغال علاف كل مهمته يجيب لهم ياكل ويشربوا والعيال يتغلوا كده، ويبقى الواحد منهم قد كده، وفي الاخر يطلع يقول له عم الحاج ومش عم الحاج، ويبقى الولد عارف ان ابوه خلاص تقدمت به السن، ومع ذلك يهون عليه ابوه ويطلع يسافر لبلاد بره، قال علشان يجيب فلوس، عشان يشق طريق سوء مستقبله، ويترك والده، وقد يصادف ان يكون وحيد والديه، ويوم يهون عليه ان هو يترك والديه ويغتر ويتغاضى بظاهر الفاظه. هو الاب لما الابن يقول له انا عايز اسافر عشان اكون نفسي وبتاع، هيقول له لا يا ابني اقعد جنبي. الاب بيبقى قلبه بيرطرف كده وهينشطر نصين على فراق الولد، يقول له يا ابني روح الله يسهل لك الحال، روح يا ابني الله يفتح حقوش، روح يا ابني انا بدعي لك، ويطلع الولد يروح للجهه بتاعته، وابوه يقعد يعيط بعدين ولا يظهر دموعه امام ولده. والابن الغبي الغافل المتغافل لا يصل الى مثل هذا، لذلك يذوق من نفس الكأس، يطلع ولاده عندهم قسوة عليه. فكده انا بقول لك ما تشتغلش على الله، انت خسران. انا ادلك على حاجة احسن من كده، افتح زريبة بهاي واعلفها وبيع البهاي، هتاكل لحمه وهتشرب لبن وهيكون في جيبك فلوس، وفي الاخر لما تربط الجاموسه في الوتد ما بتخلعش الوتد، انت القيم عليها. انما تشتغل على اللف لعيالك وقد تركت تعليم مكارم الاخلاق لهم، انت اول واحد هيتجرع من هذه الكأس، عشان ولادك يتعلموا مكارم الاخلاق ويطلعوا نبلاء يصيرون رجالا، فإذا تعلموا الإسلام ازدادوا نبلا، كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تقه. إذا في الجاهلية كان رجلا فاضلا، كان رجلا نبيلا. ده اليهود إحنا ما نعرفش عنهم أي شجاعة، جبناء. ومع ذلك الكلمة التي قالها كعب ابن الأشرف تطير كل مطار. لما نزل بالليل وأبو نائلة أخوه من الرضاع محمد بن مسلمة ابن أخته، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن أشرف إنه هذا الله ورسوله، أخوه من الرضاع قال له أنا له، وابن أخته قال له أنا كمان. أتأذن لنا أن نتكلم كلاما؟ نضحك عليه كده ونجرجره في الكلام ونقول له نحن زهقنا من الدين ده وعايزين نطفش منه. قال قولوا. راحوا اشتكوا له بقى مش عارفين، والله احنا تورطنا في العملية دي قوي، كل شوية يقول لنا هاتوا وصف من شعير، هاتوا وصف من دقيق، واحنا ايه قاعدين على مخازن بيت المال، ودلوقتي طالب مننا شعير وبتاع ومش عارفين بقى احنا هنعمل ايه، فسلفنا يلا بقى لحد ما نشوف المسألة تخلص حد ايه. فضحك ملء شدقيه وقال والله لتملن، انا شلت لكم هتملوا منه هتزهقوا وتقرفوا. طيب معلش احنا انت راجل عندك حق وكل حاجه وراجل بعيد النظر، ادينا بس الوثقين بتاع على ما نقرب. قالوا لا اثنين وتعين، ده انا يهودي دي تعدي اديك كده ببلاش مجانا كده تاخدها كده لا ارهنوني نساءكم، انا عايز كلمه شعير اديك مراتي بس ما يقدرش، ما هو لازم يخلص الصوت لحد الاخر. قال نعطيك نساءنا وانت اجمل العرب، ده انت ود جواه ود ما اطلع السمكه وديلها الولية تشوفك انها تقع تطب فيك، انا في نظرها ابقى راجل خنشور ووحش ما تنفعش ما تعيش معايا، انا ما اقدرش، راجل حلو جميل والكلام ده انا اقدرش. طيب خلاص ارهنوني ابناءكم، هات ابنك رهين. قال نحن نرهن ابناءنا ويكون عارا علينا، يسب احدهم فيقال رهن بوصف وشعير ولا بتاع، ولكن نرهنك اللأمة، احنا ما عندناش غير درع الحرب وآلة حرب، خدها وخلاص هاتنا الشعير خلاص كده. قال له خلاص المرة الجاية احنا هنجيب آلة الحرب بقى وهنجيب عشان ذلك وناخد الشعير علشان ما يخافش، لان هو لو ما قالوش هذا الكلام وشافهم جايين لابسين الدرع وكانوا جايين يحاربوا مين دول، ده جاي ياخد وصف من شعير وجاي لابس آلة الحرب فيخاف، لكن هو دلوقتي اتفق انه هيجيب له آلة الحرب، اول ما يشوفه يقول خلاص ما كتبش خبر يعني احنا متفقين على كده. الراجل كان لسه متجوز وكان عمال يتجوز على طول على طول شغال، وراجل بقى ايه عطوره وبتاع ومنجح نفسه على اسف. صح مثلا بالليل ابو نايله ومحمد انزل يا كعب، ابو نايله كان صوته غليظ اجش. فالمراه قالت الى اين يا كعب في هذه الساعه؟ اني اسمع صوتا يقطر منه الدم، ده صوت راجل صوته بنقط دم، ده تنسى عادي. يوم يقول اليهودي اللي عمرنا ما سمعنا الكلمه دي من يهودي غيره، يقول ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب. وهذا رضيع ابو نائله ومحمد بن مسلم، هو نازل لناس غرب، ده انا لو نازل لناس غرب واحد في الشارع بيسال يقول الحقوني انا من غير ما اعرف ده يطلع يدني حنجل قتل وحوش وانجده حتى لو عرفوش، فما بالك ده بقى رضيع رضيعين من ثدي واحد. وبعدين محمد بن مسلمة احنا كلنا في بعض، نزل وكانت القصه المشهوره وانهم ايه قتلوه. انت عارف كعب بن مالك كعب بن الازرق اخذ النخوه دي منين؟ من بيئه العرب، مش لانه يهودي، هو الجانب اليهودي فيه لما قال ارهنوني نساب ارهنوني ابناء، هو ده الجانب اليهودي اللي فيه. انما ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب، دي حته بتاعت العرب، العرب الشرفاء النبلاء اللي لما الاسلام جه طلعوا السماء في 10 سنين، هؤلاء النبلاء الاسلام زادهم حسنا وحكموا الدنيا كلها في 10 سنين. لم تمر خلافة عمر إلا وقد سقط ملك كسرى وقيصر وكانت أرضهم تحت رد المقاتلين المسلمين. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. ليه؟ نبي متعلم مكارم الأخلاق، أنت عارف حتى في الأسماء تلاقي الأسماء العرب كتير منها يسموا عيالهم كلب وكلي، كلب وكلي. ليه؟ علشان الكلب وكلي ما يدورش على ان اسمه كلب، لا، صفة الوفاء. فيسمي ابنه كلب ويسمي مولاه والخدام بتاعه ثامر. ألا بقى ابنك تخليه كلب والخدام بتاعك تقول عليه ثامر، اسم الرقيق الجميل، تعالى يا ثامر روح يا ثامر، وابنك تعالى يا كلب روح يا كلب. ازاي الكلام؟ فواحد منهم سئل ازاي اسماء الموالي والخدم رقيقه كده واسماء عيالكم نحتينها من الصخر، اسد وغضنفر وكلب وكليب وصخر وحجر والكلام ده. قال نسمي ابناءنا لاعدائنا ونسمي موالينا لنا. ده المولى بتاعي، خدام بتاعي، اقول له روح يا ثامر، ثامر اللي هو بيعمل التمر، وفذلك بيعمل التمر، يعمله لبن، يعمله عسل، يعمله سمنة، والكلام ده يقال عليه ثامر. لما اقول له تعالى يا ثامر روح يا ثامر، ده خدام، لكن هسميه غضنفر على مين بقى؟ عليا؟ تعالى يا غضنفر روح يا غضنفر، لا، انا سمي ابن غضنفر لعدوي، ها، عشان لما يقول انا فلان، انا حجر، انا صخر، انا سعر، يوم يرعى بعدوي. وكانوا بيتخذوا هذه الأسماء القوية برضو كنوع من الحرب النفسية، يستخدموا الأسماء دي في الحروب أو في البطش الآخرين، زي ما قال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني. قصة كده لطيفة ظريفة نختتم بها الكلام. كان في شاعر زمان اسمه ثابت بن جابر، ثابت ابن جابر، اسم حلو وهو رقيق، مفيش في مشاكل، لكنه كان شراني وعايز يخطو على الناس، فعال لك اسمي اسمي نفسي كده اسم مرعب كده. فسمى او لقب نبته بتأبط شرا، تأبط شرا. العلماء بقى الباحثين في المسائل دي قال لك طب هو سمى تأبط شرا ليه؟ قعد يقولوا ايه، يجيبوا اسباب يعني. قال لك مره كان ماشي لقى خروف قام حطه تحت باطه، اول ما وصل البيت ما لقاهوش، يعني عفريت خلاص. قال ايه اللي كان تحت باطه؟ قال له فانا تأبطت شرا، يعني ايه؟ حط العفريت تحت باطه. فسمى نفسه تأبط شرا، ده اسم مرعب اهو. فكان في واحد احمق خفيف العفو من ثقيف يكنى بابي وهب، فالتقى مرة مع تأبط شرا، قال له بما تغلب الرجال يا ثابت وانت كما ارى جميم وضئيل. انت الحبة تعرف الرجال لو نفسك الطيب، وفي نفس الوقت شكلك وحش، فانا عايز اعرف الخوف الناس ليه ازاي يعني. قال له باسمي، ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلب، فآخذ منه ما أريد. قال بهذا فقط؟ قل له أنا تأبط شرا، يوم مرعوب واقع وماخذ عايزه، قال له بس كده. ولأنه أحمق قال له هل تبيع نسبك؟ طالما العملية بسيطة، وأول ما أقول له أنا تأبط شرا هيقوم مرعوب، طب ما تديني اسمك ده اشتغل بشوية. قال له طب تشتري بكام؟ خلاص واحد مجنون، ها، زي ما بيقول لك يعني، المجانين علقوا واحد في السقف. ايه ده؟ علقوه مروح في عز الحر، قال لك يلف يجيب لنا هوا، ها. دخل مدير المستشفى على الحارس، داخل مع الحارس، قال له ايه ده؟ معلقينه ايه؟ معلينه مروحة؟ أما قال له مال يعني موته من الحر؟ يعني الحارس المفروض يدخل هو كمان، ها؟ فلما يكونوا كلهم في بعض كده خلاص نمشي مع لحد آخر الدور نشوف آخرته إيه؟ أنت عايز تشتري اسمي؟ أيوه. طب تشتري بكام؟ قال له باسمي. وأنت اسمك إيه إن شاء الله؟ أبو وهب. أعمل إيه بأبو وهب؟ قال له وبحلتي. وكان لابس حلة جيدة لسه شريها جديد. وتأبط شرا لزوم الشغل، مقطع وهدومه مهربدة ومزيته وبتاع عشان يبقى ايه؟ يكمل دائرة الرعب. قال له خلاص اخلع هدوم. خد الحلة بتاعته وقال له خلاص يا عم انا من هنا ورايح ابوه وانت تقضى تشار. الرجل العبيط الاحمق خلاص قال انا تقضى تشار ومشي بقى مبسوط بالمسألة دي بعدما فقد ثيابه. تقضى تشارا قال ثلاث اربع ابيات كده يخاطب زوجة هذا الاحمق فقال ألا هل أتى الحسناء أن حليلها فعض تشرف واكتنيت أذى وهدي فهبه تسمسني وسمان اسمه فأين له صبري على معظم الخصبي وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة القلب. هو خد الاسم صحيح بس خد قلبي. هو انا ما برعبش الناس الا بقلبي بس الاسم ده بس ايه زي العالم كده بقول نحن هنا. فهو رجل احمق لان اخذ الاسم ولا ناخذ الاسم. فهو كده العرب الاسم المرعب ده كان يربي لي اعداء زي علي بن ابي طالب في فتح خيبر لما دخل علشان يبارز الملك بتاعهم مرحب اللي عمال يصفق بالسيف بتاعه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهف انا من مبارز ام نزل علي بن ابي طالب. قال انا الذي سمتني امي حيدره كليف غابات كريه المنظره اوفيهم بالطعن كيل السندره. انا بقى قسوره بقى وانا حيدره. طالما المساله مساله اسماء هو يقول انا مرحب وانا اقول له انا حيدره نوع من الحرب النفسيه في هذا الجراج. فكانوا بقى ياتوا على الاسماء القويه المرعبه ويقول يعمل نفس العرب من كانت بتشتق بقى فخ اي من الصلاله. رجل صلب يفضل الموت على المهانه كلب وكليب من الوفاء. تلاقي كل اسم من اسماء العرب وراه معنى من المعاني. فلما يبقى العرب بهذا اللب ويجي عليهم الاسلام ده يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهليه اللي هم النبلاء في الاصل وناس كرماء وشجعاء خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.